والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
هذه الآيات الكريمة الأربع من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات في سياق ما حصل على المؤمنين في غزوة أحد وما حصل عليهم من القتل والجرح وغير ذلك، فتلك مصيبة. وما يقع في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، فالله جل وعلا قدر هذا وقضاه، وقضاء الله جل وعلا لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وقد يطلع من شاء من خلقه على بعض حكمه سبحانه وتعالى. وأما ما يقع على العبد فيكون مصيبة، وقد يتضرر من هذا وقد يستفيد من المصيبة التي تحصل عليه. أما ما يصدر من الله جل وعلا فهو للمصلحة والحكمة، ولا يصدر منه جل وعلا إلا وفيه مصلحة وحكمة. وما يصيب العبد قد يكون فيه مصلحة وقد يكون فيه مضرة. يقول الله جل وعلا مؤنبا لعباده المؤمنين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف هذا، يعني استنكرتم واستغربتم وقلتم كيف يدال علينا الكافرون، كيف يغلبوننا ونحن في سبيل الله ومع رسول الله ونجاهد الكفار، كيف يتغلبون علينا؟ فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ختم الآية أنه قادر على نصركم وقادر على أن تغلبوا الكفار كما فعل يوم بدر. لكن المرء العاقل إذا حصل عليه ما حصل رجع إلى نفسه يسيء الظن بنفسه ولا يسيء الظن بالله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقول إذا عصيت الله تبارك وتعالى ظهر لي هذا في وجهي زوجتي وسير دابتي تتنكر علي. وكان يرجع إلى نفسه، لما تؤنبه الزوجة؟ لما يسيء سير الدابة؟ يقول من نفسي، أنا عصيت. فالاستفهام هنا كما قال العلماء رحمهم الله لقصد التقريع، تقريع المؤمنين، كيف تستنكرون هذا وما حصل عليكم إلا بسبب أنفسكم، إلا منكم، ارجعوا إلى أنفسكم وانظروا. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بمعصية، فالمعاصي تترك الديار خراب. المعاصي سبب لرفع النعم، المعاصي سبب لوقوع البلاء والمصائب والأمراض والفتن. فالعاقل إذا حصل عليه شيء يكرهه يرجع إلى نفسه فيفتش فيها، ما الذي حصل؟ ما جاءه شيء إلا بسبب ما كسبت يداه. فيقول الله جل وعلا أولما أصابتكم، الهمزة هنا للاستفهام والواو هنا عاطفة على مقدر، أحين غلبكم الكفار وأصابكم ما أصابكم من القتل والجرح قلتم أن هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من الكفار مثليها مضاعفة. ما المراد بهذين المثلين؟ قيل ما وقع في غزوة بدر الكبرى، قتل المسلمون 70 من صناديد كفار قريش، وأسر المسلمون 70 من قريش، وقتل من المسلمين واستشهد في موقعة أحد 70، فهم أصابوا قتل وسبي وأسر كثر ما أصيب منهم 2، أصبتم مثليها. وقيل المراد والله أعلم ما أصابه المسلمون من الكفار في موقعة بدر، وما أصابه المسلمون من الكفار في أول موقعة أحد. أول موقعة أحد قتل المسلمون من الكفار عدد، وهرب الكفار ولوا الأدبار رجالا ونساء. يقول الصحابي لو شئت أن أقتل كذا من النساء لفعلت، لكني نزهت سيف رسول الله الذي أعطاني أن أضرب به امرأة. جاءت بعض النساء مع الكفار تحرضهم على قتال المسلمين، فلما رأينا الهزيمة أدبرنا، فكان النصر في أول المعركة للمسلمين، وكفار هزموا وذهبوا، ثم حصلت المعصية من الصحابة رضي الله عنهم، فرجع الكفار عليهم وجاءوا من المكان الذي كانوا يأمنون يأمن منه المسلمون، وأصابوا منهم ما أصابوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرماة الذين وضعهم على الجبل، وليس الجبل عاليا وإنما هو جبل حراسة يحرس الموقع وقريب من مكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال: لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم. وفي رواية: لا تبرحوا مكانكم حتى لا أرأيتم الطيرة تخطفنا. في رواية قال: لا تبرحوا مكانكم غلبنا أو غلبنا، اثبتوا في مكانكم حتى أرسل إليكم. فلما رأى الرماة المشركين انهزموا وولوا الأدبار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم في موقع المعركة، قال بعض الرماة لبعض: انتهت المعركة الآن، هلما نجمع الغنائم مع إخواننا. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ ألم يقل لكم كذا؟ لا تبرحوا مكانكم. فعصوه وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا، وبقي هو وعشرة معه فقط، ما كفوا بالحراسة. التفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار، نقل أنه ما غلب في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه، فرأى المكان الذي انهال عليه الرماة منه في الأول خلا، فسنحت له الفرصة يأتي ويستولي عليه، ولف بالجيش وجاء إلى مكان الرماة وما فيه إلا عشرة أشخاص قتلوهم، استشهدوا رضي الله عنهم، وانقلبت المعركة، فصار التأييد والغلبة، صارت الغلبة للكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم جرح وشج وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الصلاة في ذلك اليوم صلاة الظهر قائما، وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام لما أصابه من الألم، واستشهد عدد من المسلمين بسبب المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني كان أخذتم مقابل هذا أكثر مرتين، قلتم أن هذا، يعني كأنكم تستنكرون هذا، كيف حصل من ربنا تبارك وتعالى ونحن نقاتل في سبيله ومعنا رسوله والكفار أعداء الله ورسوله، كيف يدالون علينا أن هذا؟ قل لهم يا محمد، أجبهم، قل هو من عند أنفسكم، هذا الذي حصل من عند أنفسكم، حصل منكم أنتم الذين خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل عليكم من القتل والجرح والأذى. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لا تظنون أن الكفار غلبوا أمر الله وأن الله لا يريد أن يغلبوكم، وإنما هم غلبوا، لا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن ينصر رسوله بما شاء ولو أنه وحده في الميدان قادر على إهلاك الكفار بما شاء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، يهلك الطغاة بالبعوضة أضعف خلق الله كما فعل بالنمرود، يهلك الطغاة بالماء الذي كان يتبجح به ويقول وهذه الأنهار تجري من تحته، كان هلاكه فيها، يهلك من شاء من عباده بما شاء جل وعلا، فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل العطاء والنعمة تنقلب في الحال إلى نقمة ومصيبة. إن الله على كل شيء قدير. أحسن الظن بربكم فهو قادر على كل شيء، ولكن الذي أصابكم كان بسبب ما حصل منكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الجمعان جمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الكفار بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم، وإلا فقد أسلم رضي الله عنه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما خرج عن إرادة الله، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وما أراده الله جل وعلا لا بد أن يقع، وقد يريد الله جل وعلا شيئا لا يحبه لكن للمصلحة أراده، فلا يقال إن الكفار أحب إلى الله من المؤمنين في تلك الساعة، لا، فالإرادة والمشيئة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. هناك شيء أراده الله جل وعلا وهو لا يحبه، وهناك شيء أراده الله جل وعلا وهو يحبه، وهناك شيء أحبه الله جل وعلا ولم يرده، وشيء أحبه الله جل وعلا وأراده. فبإذن الله يعني بإرادة الله جل وعلا أراد الله هذا، ما يخرج، ما يوجد شيء في الكون لم يرده الله، والله جل وعلا فطر الخلق الفطرة السليمة على هذا، على أنه على كل شيء قدير. وقف أعرابي على حلقة عالم من أهل الأهواء عمرو بن عبيد، فقال الأعرابي يخاطب أهل الحلقة: إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. جاء يطلب منهم الدعاء، وهذا حسن، فرفع يديه الداعي ليدعو فقال: اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها عليه، اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك، يعني ما أردت أنت يا ربي تسرق الناقة، ولم ترد ذلك، قال يكفي لا حاجة لي في دعائك، يقوله الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال إنك قلت ولم ترد ذلك، أخشى أن يريد ردها فما يستطيع، ما دام أنها سرقت وهو ما يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا يستطيع. أنت سألت عاجز ما سألت قادر، لا حاجة لي في دعائك. اطرت هذا الأعرابي أسلم من من طوى عليه عالم من علماء أهل الأهواء. فما يوجد في الكون إلا شيء أراده الله أبدا، وكل ما أراده الله لا بد وأن يوجد، وقد يحبه وقد لا يحبه. فالله جل وعلا هو خلق إبليس وهو لا يحبه، وأراد وجوده وهو لا يحب إضلاله لعباده، أراد وجوده لحكمة، وهو أحب جل وعلا إيمان الكافر ولم يرده فما وجد، وأحب إيمان المؤمن وأراده فوجد. فالمحبة شيء، والإرادة الكونية القدرية شيء آخر. فالمحبة مرادفة للإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية ترادفها المحبة، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أراده الله جل وعلا وإن كرهتموها أنتم، والله أراده وهو بإذنه، وما يوجد في الكون شيء لم يرده سبحانه. لما؟ ما الحكمة؟ أظهرها جل وعلا شيئا منها بقوله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قلل اتخاذا لاتبعناكم الآية. فبإذن الله أراده الله جل وعلا، والحكمة منها والله أعلم ليعلم المؤمنين، ليعلم المؤمنين الصادقين، وهو جل وعلا يعلمهم قبل أن يخلقهم ويعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لكن علم ظهور يعبر عنه العلماء، علم ظهور يستحقون عليه الثواب. وليعلم المنافقين علم ظهور يستحقون عليه العقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم عن فرعون ما هو صانع قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق السماوات والأرض. ويعلم عن ماذا سيحصل من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما قدر الأشياء جل وعلا. لكن هذا العلم يستحقون عليه الثواب العمل الصالح، ويستحقون عليه العقاب العمل السيء، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون ويعلم مآلهم ويعلم كم العدد الذين يدخلون الجنة وكم الذين للنار، أحاط بكل شيء علما. لكن من خلق للجنة لا يدخلها بدون إيمان، ومن خلق للنار لا يدخلها بدون كفر، والإيمان يقع من المؤمن باختياره وتوفيق الله جل وعلا. والكفر يقع من الكافر باختياره وإرادته ورغبته وامتناعه عن الطاعة. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. قال المفسرون عن الصحابة رضي الله عنهم نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لملاقاة الكفار في أحد، والكفار 3000، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1000. فلما قربوا من الكفار تناط المنافقون وتكالموا، فانخزل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ب300 مقاتل أطاعوه ورجعوا. فالمصيبة عظمى، لو أنهم لم يخرجوا من المدينة كان الأمر أخف، ولو أنهم حينما خرجوا وقفوا في مكانهم يكثرون سواد المسلمين ولو لم يقاتلوا لكانت المصيبة أخف. لكنهم لما تقاربوا مع الكفار وتراءوا رأى الكفار الفشل في صفوف المسلمين وانخزال ورجوع 1/3 العسكر، 300 رجعوا إلى المدينة. فالمصيبة عظيمة، وما صبر عليها الصحابة الخيار رضي الله عنهم. عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله لما رآهم انخزلوا قال: ما الذي فعلتم؟ اتقوا الله. قاتلوا في سبيل الله لنصرة دين الله مع رسول الله، فإن لم تفعلوا فقفوا مكانكم، خلوكم بمثابة الدرع، أو يراكم الكفار فيقولون: هؤلاء مدد، قفوا مكانكم. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: لو نعلم أن المسألة فيها قتال ما تركناكم، لكن ما في قتال. كيف ما في قتال والجيشان متقابلان؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال: اذهبوا أخزاكم الله فسيغني الله عنكم. وتقدم رضي الله عنه واستبسل في قتال الكفار فقتل شهيدا رضي الله عنه. وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أنتم خرجتم للقتال في سبيل الله ومع رسول الله وقتال الكفار واضح، الأمر جلي مثل الشمس، ما في إشكال ولا في شبهة. إذا لم يكن هذا عندكم وفي قلوبكم نصر دين الله فادفعوا عن محارمكم، ادفعوا عن أهل المدينة، أهل المدينة إخوانكم وأولادكم ونساءكم، ادفعوا، خلوكم واقفين مكانكم، تردون الأعداء لو تسلطوا على المدينة. أو ادفعوا، يعني إن لم تقاتلوا فقفوا مكانكم ولو لم تقاتلوا. الذين قالوا المنافقون قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال المفسرون رحمهم الله في معناها قولان: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تقاتلون الكفار مثلا ويحصل بينكم وبينهم مقاتلة ما تركناكم، لكن ما فيه قتال، سينصرف الكفار وأنتم تنصرفون للمدينة. هذا قول، يعني قالوا هذا وهم يجزمون ويعتقدون وأن فيه قتال، لكن يقولون هذا من باب تبرير موقفهم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال بعض المفسرين المعنى بخلاف ذلك، لأنه ما يكون لو نعلم قتال، القتال محقق، لكن قالوا لو نعلم أن هذا قتال يعني مقاتلة بين فريقين ما تركناكم، لكن هذا قتل، يعني كأننا نسوق أنفسنا، نسلم أنفسنا للكفار يقتلوننا. ما ليست المسألة قتال، القتال بين فريقين والقتل من فريق لفريق، يعني ليس هذا قتال وإنما هو قتل، يعني إخدامنا قتل لأنفسنا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فيه دلالة على أن المرأة أحيانا يكون فيه خصال من خصال الكفر، ويكون فيه خصال من خصال الإيمان، وأحيانا يكون قريب من خصال الكفر أكثر، وأي أحيانا يكون قريب من خصال الإيمان أكثر. إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أولئك فيهم صفة ذميمة، استدلهم الشيطان، لكن الله جل وعلا عفى عنهم. وهؤلاء هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فيهم شيء، وليس المراد يعني كل واحد بعينه، لأن فيه من المنافقين الذي أثر عليه عبد الله بن أبي من هو فيه قرب من المسلمين. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فيهم خصال الكفار وفيهم خصال المؤمنين، لكنهم إلى الكفر أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. يعني في خصال من خصال الكفر، من خصال النفاق، وهو مسلم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني ما قالوه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ما قالوه له هذا مجرد شيء باللسان فقط، وإلا يعرفون الحقيقة. فهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ليس هذا ما يعتقدونه وما يضمرونه، وإنما هذا قالوه فقط للاعتذار ولتبرير موقفهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإنما في قلوبهم النفاق والكفر ومحبة هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هم يودون هذا ويتمنون ويفرحون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هم كتموا عنكم الحقيقة، لكن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، ما تخفى عليه خافية. وإن قالوا كلام حسن فالله يعلم ما في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون نشهد وهم يكذبون. و والله أعلم بما يكتمون، أعلم بما يكتمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلوبهم من الخير وما فيها من الشر، لا تخفى عليه خافية. ثم وبخ هؤلاء المنافقين على قولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم، ما المراد بالإخوان هنا؟ إخوانهم قيل المراد إخوانهم في النسب وليس إخوانهم في العقيدة، لأن المراد بالإخوان هنا الذين قتلوا في سبيل الله، شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هم لو أطاعنا أولئك وما خرجوا ما قتلوا، يقول نحن أشرنا عليهم بعدم الخروج فلو أطاعونا وما خرجوا ما قتلوا، لكنهم هم خرجوا فقتلوا. وقيل المراد بإخوانهم إخوانهم المنافقين مثلهم، يعني أن المنافقين قالوا لمنافقين آخرين لو أطاعنا أولئك الذين قتلوا في أحد وما خرجوا ما قتلوا لكن بقوا أحياء، فكذبهم الله جل وعلا بقوله قل لهم يا محمد فادروا عن أنفسكم الموت. لا تظنوا أن الخروج في سبيل الله يقرب الموت، أنتم كونوا في المكان الذي تريدونه وأبعدوا عن أسباب الموت كلها، فإذا جاءكم الموت ردوه، هل تستطيعون؟ لا والله. وجاء في بعض الآثار أنه قتل مات من المنافقين في ذلك اليوم عدد كبير 70 أو أكثر، ليريهم الله جل وعلا أن القعود لا يطيل الحياة. وعبد الله بن أبي رئيسهم مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا لإخوانهم من المنافقين مثلهم لو أطاعنا أولئك ما خرجوا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم يعني قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله وهم إخوانهم في النسب وليس إخوانهم في العقيدة، لو أطاعونا يعني يتحدثون فيما بينهم أن أولئك الذين قتلوا في أحد لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، إذا أتاكم الموت فادفعوه، هل تستطيعون؟ لا. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في زعمكم وقولكم أن من لم يخرج لا يقتل ولا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا أتاكم. وهذا من باب التعجيز لهم وأنكم لا تستطيعون ذلك. وفي هذه الآيات الكريمة تأليف للمؤمنين، والله جل وعلا يعاتب عباده كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن وهو أحب الخلق إلى الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس ويظهر ما شاء للعباد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل عبد الله بن مسعود عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه يرحب به ويفرش له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قل عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفي شيء من القرآن لأخفى مثل هذه الآية لأنها عتاب له عليه الصلاة والسلام. وفيها توبيخ للمنافقين وإظهار لمن طوت عليه ضمائرهم وأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم. وفيها تحذير للأمة من أن يتصف المرء بصفات المنافقين فالله مطلع عليه. حتى وإن أرضى الناس بحلاوة لسانه إذا كان يضمر خلاف ذلك فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يطلع الناس على ما في الصدر إلا الله جل وعلا فهو يطلع ولا تخفى عليه خافية. فتحذير للأمة من أن يتصف المرء بصفات المنافقين ويجاهد نفسه في هذا ويخاف على نفسه النفاق. يقول الصحابي التابعي رحمه الله أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق. وما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. والمؤمن يخاف على نفسه ويرى أن سيئاته كالجبل العظيم الذي فوقه يكاد يسقط عليه فيخاف من السيئات. والمنافق يرى سيئاته كأنها ذبابة وقفت على رأس أنفه يقول بيدي هكذا فتذهب ما يبالي بها ولا يهتم لها. ففي هذه الآيات بيان من الله جل وعلا أنه ما يحصل من شؤم ولا هزيمة ولا مرض ولا مصائب ولا غلبة الكفار إلا بسبب ما يأتي العباد من معاصي الله تبارك وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقرأ.
يقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70 قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بمثل ما صنعوا يوم بدر من أخذ الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية فأخذكم بأخذكم الفداء. وهكذا قال الحسن البصري وقوله قل هو من عند أنفسكم
جاء أن غلبة الكفار على المؤمنين في يوم أحد كان بسبب أخذ المسلمين الفداء من الكفار والله جل وعلا يقول: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا الفدا، وجاء عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وأبو بكر يبكي مع النبي، فقال رضي الله عنه: أخبروني ما الذي يبكيكم؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تبكيت، أنا معكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لما أشار به أصحابك أمس. وقال عليه الصلاة والسلام: لو نزل عقوبة ما سلم منها إلا عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي كان موقفه صارم أمام أسرى الكفار، قال: ما ينبغي أن نأسر ولا نأخذ الدراهم والدنانير ولا نأخذ الفداء، وإنما نسفك الدماء، هؤلاء حاربوا الله ورسوله وجاءوا معاندين لله ورسوله، ننتقم منهم ولا تأخذنا فيهم لومة لائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة بالأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بعض الصحابة من أهل مكة، قالوا: هؤلاء إخواننا وبنو عمنا، ونحن في حاجة إلى المال، نأخذ منهم الفداء ونتركهم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أرى هذا يا رسول الله، وإنما أرى أن تمكنني من فلان أقرب الناس إليه، جاء محاربا لله ورسوله، وتمكن أبا بكر من فلان، وتمكن علي من فلان، وكل واحد منا تمكنه من قريبه يسفك دمه، حتى يعلم الله جل وعلا منا أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نرحم قريبا لقرابته ما دام محاربا لله ورسوله. فكان موقفه صارم رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل بلاء من أجل أخذ الفدا ما سلم منه إلا عمر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هام بهذا أتاه جبريل عليه السلام فقال: خير أصحابك بين أن يقتلوا الأسرى هؤلاء، وبين أن يستبقوهم ويأخذوا المال، وعلى أن يقتل منهم بعددهم، يستشهد منهم بعددهم. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: نأخذ المال نستعين به على طاعة الله ونتركهم، ولا مانع أن يستشهد منا، لأن الاستشهاد أمنية المؤمن أن يكون شهيدا يقتل في سبيل الله. فعاتبهم الله على ذلك، وقيل بنزول هذه الآيات معاتبة لما فعلوه يوم بدر. نعم.
وقول الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين، كان بقضاء الله وقدره. وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني
النفاق. قالوا هذا اسم إسلامي ما كان موجود معروف في الجاهلية، اسم إسلامي، وهو مأخوذ من نافقاء الجربوع. الجربوع صيد من أنواع الصيد ذكي، وعنده ذكاء ودهى، كان باب جحره مفتوح يحفر في الأرض، فإذا انتهى بالحفر جعل ثقب قريبا منه، حتى إذا أتي من الخلف نفق مع النافقة، يعني باب طريق مخرج مخفي. والنفاق من نوعه، لأن النفاق إظهار للإسلام وإخفاء للكفر، فالجرموع إذا أتي من بابه يصاد نفق، يعني خرج مع النافقة التي دخلها وضعها وغطاها بشيء غطاء خفيف، ما تمنع الخروج وهي تمنع الرؤية، ما يرى ولا يؤتى من قبلها، وإنما يؤتى من باب الجحر المعروف. فهي تسمى في اللغة نافقة، يعني طريق خفي، باب خفي يخرج منه. وكذلك النفاق يعني يخفيه المرء في نفسه، ما ينادي ولا يقول أنا منافق. الكافر يقول أنا لست مؤمن، لا أؤمن بالله، والمسلم يقول أنا مؤمن بالله ورسوله، والمنافق هو الذي يخفي حاله، يأتي للمسلمين يقول أنا واحد منكم، ويأتي للكفار ويقول أنا واحد منكم، فهو يخفي حاله، يستر حاله بما يقوله للمسلمين، فهو أشر وأشد بلاء على المسلمين من الكفار، لأن الكافر ما يستنصح منه المسلم، مهما نصح ما يقبل منه العاقل، لكن المنافق يأتي باسم أخوة الإيمان والإسلام وأنه مسلم، فقد يغتر به المسلم، يظن أنه صادق في نصحه وإسلامه. ولهذا جاءت الآيات في التحذير من المنافقين أكثر بكثير من التحذير من الكفار. وفي صدر سورة البقرة أولها 4 آيات في المؤمنين، وآيتان في الكفار، و13 آية في المنافقين، ومنهم. نعم.
وقوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فأتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة. ولهذا قال تعالى: أو ادفعوا، قال ابن عباس وعكرمة، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي سلول بثلث الناس، فقال: أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتالا. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال: أبعدكم الله فسيغنيني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب للإيمان، لقوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، وأنه كائن بينهم قتال لا محالة، ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، هل يجوز أن أوكل في ذبحه؟ والجواب نعم، إذا وثقت بمن توكله بأنه ينفذ ذلك. يقول كم نصاب زكاة الورق الحالي؟ النصاب ما يتغير لأنه حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تتغير قيم العملات بزيادة أو نقص. نصاب الورق الذي هو الفضة 56 ريال بالريال السعودي الفضة، فانظر قيمتها بالورق، كانت قيمتها 56 ريال، الريال بريال سواء فضة أو ورق، ثم اختلفت بما بعد بزيادة ونقص، فينظر قيمة 56 ريالا بالفضة كم تساوي، تختلف باختلاف الأوقات.
يقول السائل توفي رجل وخلف أم وأخ وأخت شقيقين وأخت من أم وإخوة وأخوات من أب،
هلك هالك عن أم وأخ وأخت شقيقين وأخت لأم وإخوة وأخوات من الأب. الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخت من الأم لها السدس فرضا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة والأخوات لأب شيئا مع وجود الأشقاء. يقول لي عند صاحب الدكان كيس رز قيمته 50 ريالا، تبرع به لي أحد المحسنين، وأردت تبديله بكيس آخر أحسن منه، فطلب مني صاحب الدكان 25 ريالا ويعطيني نوعا آخر، فهل يجوز هذا؟ أقول لا، هذا حرام، هذا لا يجوز، لأنك دفعت كيس بكيس وزدت 25 ريال. وإنما الطريقة الصحيحة السليمة أن تبيع عليه الكيس الأول، تبيع عليه بما تتفقان عليه، ثم تأخذ القيمة وتضيف إليها ما أضفت وتشتري كيس آخر. أما أن تبدل كيس بكيس وتزيد فيه 25 ريال أو 10 ريالات فهذا ربا، هذا الربا، وفيه اجتمع في هذا ربا الفضل، يعني كيس بكيس وزيادة دراهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.